إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآية تدل على أن سبيل النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، فلا بد من البصيرة قبل القول وقبل العمل، لا بد من العلم. والبصيرة يحتاج إليها المسلم في عباداته ومعاملاته، أعني البصيرة فيما يتعلق بالعلم. لا بد أن يتعلم المسلم العبادة التي يريد أن يتعبد لله عز وجل بها، ولا بد أن يأخذ أحكامها من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أعني في كيفية العبادة وفي سببها وفي وقتها وفي غير ذلك مما يتعلق بأحكامها. فإذا أديت العبادة أيها المسلم على بصيرة ونور من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فذلك أدعى لقبولها، وذلك من أسباب رفع درجاتك على هذه العبادة. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على التفقه في دين الله عز وجل، وعلى تعلم أحكام هذا الدين، أحكام العبادات والمعاملات. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان على خير ما دام يبحث عن ذلك، وأن الله عز وجل إذا أراد بالمسلم خيرا وفقه للتفقه في دين الله عز وجل. قال كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان عليه الصلاة والسلام يشير في كثير من مواطن العبادات وفي كثير من العبادات إلى التأسي به عليه الصلاة والسلام، وإلى أخذ تلك العبادات عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى سبيل المثال يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يدل على أن الواجب على المسلم أن يتعلم أحكام الصلاة كما جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أيضا قال لما حج عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقى ألقاكم بعد عام هذا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معاشر المسلمين، ونحن في هذه الأيام نستقبل عبادة عظيمة من العبادات وقربة جليلة من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا بد من أن نتعلم أحكامها، ولا بد من أن نعرف ما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذه العبادة لكي تؤدى عبادة صحيحة شرعية كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة معاشر المسلمين هي عبادة الأضحية، قربة يتقرب بها المسلمون إلى ربهم، وهي سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى وجوبها، لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هي سنة ومعروف. وصح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يتركانها في بعض الأحيان حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة، فهي سنة مؤكدة ومع ذلك يرغب فيها لما فيها من الأجر العظيم ولما فيها من امتثال أمر الله عز وجل. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. سنة سنها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا سنها نبينا عليه الصلاة والسلام وشرعها لأمته عليه الصلاة والسلام، فحث عليها بقوله وبادر إليها بفعله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأهمية هذه العبادة العظيمة. معاشر المسلمين، إن ثمة أحكام لا بد أن يعرفها المسلم مما يتعلق بهذه العبادة حتى لا يقع في الأخطاء. فمن تلك الأحكام الشرعية ما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، قال: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا الحكم معروف عند كثير من المسلمين، لكن الذي نريد أن ننبه عليه في هذا المقام أن البعض من الناس يسيء فهم هذا الحديث ولا يصل إلى المقصود منه. فالبعض من الناس يظن أن الذي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره هو الذي يباشر ذبح الأضحية بيده، حتى إن صاحب الأضحية يأخذ من شعره ومن أظفاره، فإذا جاء يوم العيد يبحث عمن يذبح له ممن لم يأخذ من شعره أو من أظفاره. ومن عجيب الأمر أن في بعض القرى يجعلون شخصا واحدا في القرية كلها لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ويسمونه المحرم، فإذا جاء يوم العيد ذبح الأضاحي للقرية كلها، قالوا: لأنه لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الحكم الشرعي صاحب الأضحية لأنه قال: وأراد أحدكم أن يضحي، فالذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هو صاحب الأضحية وليس ذلك الذي يباشر الذبح. فأنت أيها المسلم إن كانت لك أضحية سواء ذبحتها بنفسك أو وكلت شخصا آخر يذبحها، يحرم عليك أن تأخذ من شعرك أو من أظفارك شيئا في أيام العشر، لأنك أنت صاحب الأضحية وأنت المقصود بهذا الحكم. أما ذلك الذي يباشر البشر الثابت، قد يكون ممن يذبح للناس بالأجرة، وقد يكون محتسبا يريد الأجر من الله عز وجل. إن كانت له أضحية فهو يدخل في هذا الحكم، وإن لم يكن له أضحية فيجوز له أن يأخذ من شعره أو من أظفاره. نعم، والعبرة بمن كانت له أضحية يريد أن يضحي، فليس الحكم مقصودا به من يباشر الذبح، وإنما المقصود بالحكم صاحب الأضحية والذي له أضحية. وهذا كما سمعتم يحصل فيه خطأ عند الكثير من الناس في هذا الجانب، فيظنون أن المقصود بالحكم هو ذلك الذي يباشر ذبح الأضحية بيده، وأما صاحبها فليس مقصودا بهذا. فنبهنا على هذا الحكم من أجل هذا الأمر. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، وهو أمر مهم يغفل عنه الكثير من الناس، ما يتعلق بالإخلاص لله عز وجل. هذه عبادة تتعبد فيها لربك، هذه قربة تتقرب بها إلى الله، فعليك أن تخلص فيها لله رب العالمين. ليس لا يكون قصدي، لا تكون نيتك مراءة الناس، ولا يكون قصدك مباهاة الناس، ولا يكون مقصودك أن يقول الناس إن فلانا قد ضحى بكذا وكذا، أو اشترى أضحية بكذا وكذا من أجل التفاخر ومن أجل المباهاة. إنها عبادة إن أخلصت فيها لله عز وجل كانت قربة لك وذخرا بين يدي رب العالمين. فإذا فات الإخلاص حرمت الأجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض من الناس صارت الأضحية عنده عبارة عن عادة من العادات، وربما يضحي لأنه إن لم يضحي يعير بين الناس، ويقولون فلان ابن فلان صاحب الأموال وصاحب كذا وكذا لم يضحي في هذا العام، فهو يشتري الأضحية حتى لا يقول الناس هذا الكلام. وهذه نية قاصرة تفوت عليك الأجر، نية خاطئة تذهب عليك بالأجر. اجعل نيتك خالصة لوجه الله رب العالمين، تتقرب بها إلى الله، وتزداد بها رفعة عند الله، وتحيي هذه السنة العظيمة. فإذا كانت هذه هي المقاصد حصل الأجر بإذن الله رب العالمين. وتأمل قول ربك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تأمل هذه الآية الكريمة واجعلها نصب عينيه. ليست المسألة مباهاة ولا مفاخرة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. وقد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني هو ما سقطت ثناياه وطلعت له ثنايا أخرى، ويختلف ذلك باختلاف الأصناف. فمن الإبل يكون السن المعتبر في الشرع ما بلغ 5 سنوات ودخل في الثالثة، وهكذا من البقر السن المعتبرة في ذلك ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة، ومن الغنم ما بلغ 1 سنة ودخل في الثانية، وقال بعض أهل العلم ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة، والصحيح الأول. وهكذا أيضا الثني من الضأن، وهو ما يسمى بالكباش، ما دخل في ما بلغ سنة ودخل في الثانية هذا هو الثني منها. وأرخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد الثني من الضان أن يذبح الجذع، وقال إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. والجذع من الضان ما بلغ 6 أشهر ودخل في السابع، هذه السن المعتبرة شرعا. ويستفاد من ذلك أيضا أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، سواء كانت من ذكورها أو من إناثها، كل ذلك يجزئ. وهي الأصناف 8 التي ذكرها الله في كتابه، 8 أزواج، من الإبل 2 ومن البقر 2، يعني الذكر والأنثى. ثم قال في الآية التي تليها ومن الظأن 2 ومن المعز 2، ويعني بذلك الذكر والأنثى. فإذا حسبت 4 أصناف، الإبل والبقر والغنم والضان، ذكورها وإناثها، تصير ثمانية أزواج. ولا يجزئ التضحية من غير هذه الأصناف 8. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية أن تكون سليمة من العيوب. أيها المسلم، أنت تتقرب إلى الله بهذه القربة، أنت تذبح تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء لمرضاته سبحانه وتعالى. فلا تتقرب إلى الله بما هو خبيث، لا تتقرب إلى الله عز وجل بما هو رديء ونحو ذلك، بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يجزئ في الأضاحي. جاء في سنن الإمام الترمذي من حديث البراء بن عازب قال عليه الصلاة والسلام: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها. قال: والعجفاء، أي الهزيلة التي لا تنقي، أي من شدة هزالها لم يبق مخ في عظامها. هذه الأربعة لا تجزئ بالأضحية. لماذا؟ لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. استحضر هذا الحديث واجعله نصب عينيك، فإذا تقربت إلى الله لا تلتمس الرديء والخبيث وما كانت في هذه العيوب أو ما كان أشد منها، لأن ما كان فيه عيوب أشد من هذه العيوب لا يجزئ. فمثلا لو كانت مخروقة العينين لا تجزئ من باب أولى، ولو كانت مقطوعة الرجلين لا تجزئ من باب أولى، وعلى ذلك فقس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر 4 عيوب ويلتحق بها ما كان أشد منها من العيوب. فالتمس الطيب لتتقرب به إلى ربك تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، وينبغي للمضحي أن يعلم الوقت الشرعي للأضحية، فإن الشرع قد حدد لها وقتا معينا، وقتا ابتدائيا ووقتا انتهائيا. فيبتدئ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، كما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر. قال: فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم، من حديث جندب بن عبد الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. هكذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، وعليه فلا يجوز أن تذبح قبل صلاة العيد، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام تلك التي تذبح قبل صلاة العيد ليست من النسك في شيء، قال إنما هو لحم قدمه لأهله. وقال لذلك الرجل الذي استعجل فذبح قبل الصلاة: شاتك شات لحم، أي أنها لا تجزئ عن الأضحية. فينبغي للمسلم أن يتحرى الوقت الشرعي لهذا. وأما انتهاء وقت الأضحية فينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وأيام التشريق على الصحيح من أقوال أهل العلم هي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، فإذا غرب شمس آخر يوم منها انتهى وقت الأضحية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق كلها ذبح، كما ثبت من حديث جبير بن مطعم وهو حديث حسن، وجاء عند مسلم من حديث نبيشة: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. والصحيح أنها أيام أضحية، سواء كانت بلياليها أو بأيامها، في أي وقت من أوقات أيام التشريق في الليل أو في النهار يجزئ التضحية. كذلك أيضا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، معاشر المسلمين، من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية إضافة إلى ما سبق من الأحكام أن يحتسب المسلم الأجر فيها عند الله عز وجل. فأنت تذبح ليكن قصدك أن تنال الأجر من ربك تبارك وتعالى، تنال الأجر من الله عز وجل، ليكن هذا في خلدك وفي نيتك، وهكذا أيضا في قصدك، ليأجرك الله سبحانه وتعالى على هذه الأضحية التي تقدمها. كذلك أيضا من الأحكام الشرعية أنه أن يعلم كذلك العدد الذي يجزئ التضحية عنه، فبالنسبة للغنم والضان لا يجزئ إلا عن شخص واحد وأهل بيته. فقد جاء من حديث أبي أيوب عند الإمام الترمذي قال: كان الرجل منا يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته. وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام الاشتراك في البدن وفي البدنة، أي في الإبل، وهكذا أيضا في البقر إلى سبعة. فقد جاء عند الإمام، فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنحرنا الإبل عن سبعة والبقر عن سبعة، أي أن الإبل يجزئ عن سبعة أبيات، وهكذا البقر يجزئ عن سبعة أبيات. وأما الشياه وأما الأغنام والضأن فلا تجزئ إلا عن بيت واحد. هذا هو الحد الشرعي بالنسبة للأضحية، وهذه هي الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه القربة العظيمة. معاشر المسلمين، علينا أن نخلص لله عز وجل في جميع أعمالنا، وهكذا نستغل ما بقي من هذه الأيام المباركات، أيام العشر الأول من ذي الحجة، فإنها أيام مباركة، وإنه موسم عظيم للمسابقة في الخيرات، وللتقرب إلى الله عز وجل بمختلف الطاعات والقربات. والموفق من وفقه الله عز وجل لاستغلال هذه الليالي والأيام فيما يقربه إلى الله عز وجل. ألا وإن من الخذيلة، ألا وإن من الحرمان أن ينشغل الشخص بمعصية ربه تبارك وتعالى، وأن يجاهر الله عز وجل بالمعصية، وأن يجاهر رب العالمين تبارك وتعالى بما يغضبه في أيام المسابقة في الخيرات وفي الأيام الفاضلة. المفروض أن الشخص يتقرب إلى الله عز وجل ويسابق في الخيرات، لا يستكثر من المعاصي والسيئات، فإنه من الحرمان والله. وهكذا أيضا من عدم التوفيق هل ترى البعض من الناس مجاهرين لله عز وجل بمعصيته في الليل والنهار، وهكذا ما يحصل من أذية الجيران وغير ذلك بالأغاني وغيرها إلى ساعة متأخرة من الليل، وهكذا في النهار ما ينبغي أن يكون هذا في أيام الخيرات، لا ينبغي أن يكون هذا في أيام المسابقة بالطاعات. فإذا كانت الأجور تتضاعف في هذه الأيام فإن الوزر يزداد على أهله، لأنهم لم يراعوا على أهل الأوزار، لأنهم لم يراعوا حرمة شهر حرام حرمه الله ورسوله، ولا حرمة هذه الأيام الفاضلة، هذه الأيام المباركة التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فلا تتسبب بلعنة الله عز وجل عليه في أيام فاضلة مباركة، وعليك أن تتمعن في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان في الدنيا، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من يسعى بالفتن في البلاد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وفي المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.